إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا إلى تفسير سورة الحاقة، وهي من السور المكية. يقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الحاقة اسم من أسماء يوم القيامة، وكما مر بنا في التفسير يعني من قبل، أن الله سبحانه وتعالى سمى يوم القيامة بأسماء كثيرة يعني تبين أوصاف هذا اليوم وما فيه من شدة الأهوال، وفي هذه الأسماء يعني تخويف ووعيد وتحذير للناس من هذا اليوم حتى يستعدوا له ويعملوا للقاء هذا اليوم ولما ينفعهم في هذا اليوم. وكثرة الأسماء تعظيما للشيء، هذا من يعني عادة العرب، والقرآن الكريم نزل بلغتهم يعني وبطريقتهم في التعبير والبيان، فكان من طريقة العرب يعني أنهم إذا عظموا شيئا كثروا أسماءه، فكانوا يسمون الأسد يعني بمئات الأسماء، والسيف بمئات الأسماء، وكذا الأشياء يعني التي لها يعني عندهم يعني تعظيم ويهولون من أمرها فيكثرون أسماءها. فالقرآن الكريم يعني جاء بهذه الطريقة، فكثرت أسماء يوم القيامة، وكل اسم من هذه الأسماء يعني فيه دلالة على بعض صفات هذا اليوم. فمن أسماء يوم القيامة الحاقة، وسميت بهذا الاسم لأنه يتحقق فيها الوعد والوعيد، يتحقق فيها الوعد والوعيد. الحاقة يعني التي يحق فيها الوعد والوعيد، يتحقق فيها ما وعد الله تعالى، الوعد اللي هو بالخير والنعيم وكذا للمؤمنين، فيتحقق ما وعد الله به المؤمنين، والوعيد للكافرين يتحقق ما توعدهم الله تعالى به من الوعيد. ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، هذا كله تعظيم لأمر هذا اليوم. ف يعني التكرار هنا للتعظيم والتهويل من شأن هذا اليوم. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، القارعة أيضا اسم آخر من أسماء يوم القيامة، فثمود وعاد كذبوا بالقارعة يعني كذبوا بيوم القيامة، فكذبت ثمود وعاد بالقارعة. ثمود هم قوم صالح عليه السلام، وعاد هم قوم هود عليه السلام. القارعة من أسماء يوم القيامة كما ذكرنا، فيعني هذا اليوم يعني أنها يعني تبهت الناس و تفرقهم و يعني تأتيهم يعني بغتة وتفرقهم، ويحق فيها الوعيد الذي توعد الله تعالى به. فأهلك الله سبحانه وتعالى ثمود وعادا، أهلك الله تعالى قوم صالح وقوم هود لما كذبوا بهذا اليوم العظيم. فكذلك أيضا من كذب به من الأمم فهو متعرض لوعيد الله سبحانه وتعالى. فأما ثمود هنا يذكر الله سبحانه وتعالى يعني صفة هلاك ثمود، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، والطاغية هي الصيحة التي أسكنتهم والزلزلة، الصيحة التي أسكتتهم والزلزلة التي أسكنتهم. فثمود أهلكهم الله تعالى بصيحة، وذكر المفسرون أنها صيحة جبريل عليه السلام صاح فيهم صيحة فماتوا فزعا من صيحته، وأيضا رجفت بهم الأرض، أن الله تعالى ذكر أنه أهلكهم بالرجفة وبالصيحة، فرجفت بهم الأرض وتزلزلت من تحت أقدامهم، وفي نفس الوقت صاح فيهم جبريل عليه السلام فماتوا من فزع هذه الصيحة ومن زلزلة يعني الأرض بهم. والطاغية يعني المجاوزة للحد، الطغيان هو مجاوزة الحد. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، يعني أهلكوا بصيحة طاغية يعني جاوزت الحد، صيحة ليست كالصيحات التي يعني يسمعها الناس، وإنما صيحة يعني مجاوزة للحد أدت بهم إلى الهلاك وإلى الدمار. طيب هذا التفسير المشهور وهو مروي عن قتادة أن الطاغية هي الصيحة. تفسير آخر، دايما نذكر التفسير، اختلاف التفسير الوارد عن السلف دايما يكون اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، يعني معان كلها حق لا يعارض بعضها بعض. فهناك تفسير آخر للطاغية أن الطاغية الذنوب، أن الطاغية الذنوب، وهو قول مجاهد. وقال الربيع وقال ابن زيد الطغيان، كما في قوله تعالى كذبت ثمود بطغواها، الطغيان برضو هو مجاوزة الحد في العطو والإجرام. فكل هذه المعاني حق، فثمود يعني طغوا وجاوزوا الحد يعني بكثرة ذنوبهم، فأهلكهم الله تعالى بالطاغية، يعني دايما الجزاء من جنس العمل، لما طغوا أهلكهم الله تعالى بصيحة طاغية يعني أيضا مجاوزة للحد جزاء لهم على إجرامهم. وهناك تفسير آخر مروي عن السدي أيضا من علماء التابعين، قال الطاغية عاقر الناقة، قال فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، يعني أهلكوا بسبب الطاغية. والطاغية هو الإنسان الطاغي الذي عقر الناقة، الناقة التي جعلها الله تعالى معجزة لهم وآية لنبيهم صالح عليه السلام، أرسل الله تعالى إليهم صالحا ومعه ناقة عظيمة، وأمرهم ألا يمسوها بسوء وأنها تشرب في يوم وهم يشربون في يوم آخر، كان عندهم بئر ماء، فهذا البئر يعني الناقة تشرب في يوم وهم يشربون في اليوم الذي بعده ويملؤون آنيتهم، وفي اليوم الذي لا يشربون فيه من الماء يحلبون من الناقة لبنا كثيرا عظيما ينتفعون به ويستفيدون به. وكانت هذه الناقة آية لهم ومعجزة، فعقروا الناقة، فالرجل الذي عقر الناقة هو الذي طغى. فأهلكوا بالطاغية يعني بسبب الذي طغى منهم وعقر الناقة، طبعا هو الذي باشر هذا هو أحدهم بتشجيع منهم وتحريض منهم ورضا منهم بصنيعه، فاستحقوا جميعا الوعيد والعذاب. قالوا أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، صرصر يعني باردة، بريح صرصر يعني بريح باردة شديدة البرد، عاتية يعني شديدة الهبوب، شديدة الهبوب يعني ريح سريعة وتصدمهم وشديدة الهبوب، وفي نفس الوقت هي صرصر يعني هي باردة شديدة البرد. وقال قتادة عتت عليهم حتى نقبت عن أفئدتهم، يعني من شدة عطوها يعني تجري عليهم تصدمهم حتى إنها نقبت عن القلوب، كشفت عن قلوبهم يعني حفرت في صدورهم ووصلت إلى قلوبهم. وقال الضحاك أيضا من أئمة التابعين قال عاتية عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة. عتت عليهم يعني هبت عليهم هبوبا شديدا بغير رحمة وبغير بركة. وقال علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عتت على الخزنة فخرجت بغير حساب. الخزنة وهم إيه؟ يعني الملائكة الكرام الذين يعني كلفهم الله سبحانه وتعالى بالريح، فهذه الريح بأمر الله سبحانه وتعالى يعني خرجت إيه؟ بغير حساب، جزاكم الله خير، يعني مسرعة سرعة يعني عظيمة وشديدة وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى، فدمرت قوم عاد. سخرها عليهم أي سلطها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. حسوما قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وآخرون قالوا حسوما أي متتابعات، أي متتابعات. وقال عكرمة والربيع بن خسيم، عكرمة صاحب ابن عباس والربيع بن خسيم صاحب ابن مسعود رضي الله عنه قال عكرمة والربيع مشائيم، مشائيم عليهم كقوله في أيام النحسات كما قال في الآية الأخرى، يعني ريح شؤم ونحس عليهم لأنها ريح يعني أرسلها الله تعالى بالعذاب وأرسلها بالهلاك. وقوله تعالى 7 ليال و8 أيام حصوما، يعني إذن المعنى أنها 7 ليال و8 أيام، لأن الأيام يعني النهار 8 أيام بما يتقللها من الليالي، يعني 8 أيام من أول النهار إلى آخره بما يتقللها من الليالي، فهي 7 ليال و8 أيام كاملات، يعني أيام كاملة، يعني 8 أيام كاملة بما يتخللها من الليالي. فكل هذه الفترة والرياح يعني تعتو عليهم وتهلكهم رياح شديدة البرد وشديدة العتو. قال الربيع وكان أولها الجمعة، وقال غيره كان أولها الأربعاء، يعني في بداية هذه الريح كانت يوم جمعة أو كانت يوم أربعاء بدأت الريح واستمرت بهم 8 أيام. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنهم أعجاز نخل خاوية. فترى القوم فيها صرعى يعني صرع القوم هلكوا وماتوا، كأنهم أعجاز نخل خاوية يعني خريبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني وغيره من المفسرين يعني جعلت الريح تضرب بأحدهم في الأرض فيخر ميتا على أم رأسه، فينشلخ رأسه وتبقى جثته كأنها قائمة النخلة، عجز النخلة جذع النخلة أو قائمة النخلة، إذا خرت بلا أغصان، إذا خرت بلا أغصان. فيعني أهلكتهم هذه الرياح وبقوا يعني كأنهم جذوع نخل من غير أغصان أو بدون رؤوس، فكانت الريح تأتي فتشدخ رؤوسهم، تدمر رؤوسهم، وتبقى أجسادهم يعني كأنها من غير رؤوس، كأنها أعجاز النخل من غير ما فيها من الأغصان والثمار. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، وهما الرياح طبعا بحسب اتجاهات هبوبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصر بالصبا نوع من الرياح، وأهلكت عاد بالدبور. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فتح الله على عاد من الريح التي أهلكوا فيها إلا مثل موضع الخاتم، فمرت يعني مش موضع الخاتم يعني موضع صغير يعني قدر الخاتم قدر أصبع، يعني هذا الذي فتح لهم من الرياح يعني لو أن الله تعالى أرسل ريحا يعني الإهلاك يعني يعني هذه الريح الصغيرة الضعيفة أرسلها الله سبحانه وتعالى يعني مثل فتحة الخاتم مرت منها إيه الريح المهلكة التي أهلكت عاد، يعني لو أن الله سبحانه وتعالى أرسل يعني أكثر من هذا لأهلكت أهل الأرض جميعهم، لكن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم يعني هذه الريح الصغيرة وجعلها سبحانه وتعالى بهذه القدرة والقوة في الإهلاك. ما فتح الله على عاد من الريح التي أهلكوا فيها إلا مثل موضع الخاتم، فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم فحملتهم بين السماء والأرض، فلما رأى ذلك أهل الحاضرة من عاد الريح وما فيها قالوا هذا عارض ممطرنا، فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة. يعني الريح مرت أولا إيه بالبادية يعني أهل عاد، يعني كان منهم أهل حضر يقيمون في المدن وأهل إيه بادية يقيمون في البوادي حول مدينتهم، يعني بعضهم في المدينة وبعضهم في ومدينتهم لما عاد في منطقة الأحقاف، والأحقاف منطقة إيه باليمن، يعني باليمن في واد باليمن يسكنون فيه، فهذه كانت إيه مدينتهم، فأرسل الله تعالى عليهم هذه الريح. فكان منهم أهل حضر الذين يقيمون في المدينة مدينة الأحقاف نفسها، وأهل إيه بادية يقيمون في البوادي، فأتت الريح أولا على أهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم حتى صاروا بين السماء والأرض. فأهل الحضر أهل المدينة رأوا الإيه الرياح يعني سوداء مظلمة مقبلة عليهم، فقالوا هذا عارض ممطرنا، يعني هذه الرياح إيه محملة بالأمطار وكذا والغيث فجاءت الرياح فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحضر، صار يجدون الناس والمواشي يتساقطون عليهم والعياذ بالله تعالى، وبدأ تدمير أهل الحاضرة أيضا. وقال مجاهد كان لها جناحان وذنب، يعني هذه الريح جعلها الله تعالى لها جناحان ولها ذنب يعني وتهلك وتدمر ما واجهها. قال سبحانه وتعالى فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية، يعني هل تحس منهم من أحد من بقاياهم أو ممن ينتسب إليهم، بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلفا. أباد الله تعالى عادا وأهلكهم عن آخرهم فلم يبق لهم يعني عقبا ولا ذرية، أهلكهم الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات، المؤتفكات اللي هم إيه يعني قوم لوط، المؤتفكات قوم لوط، وقيل يعني الأمم المكذبون بالرسل، كل الأمم المكذبون بالرسل هم المؤتفكات، وقيل هم إيه قوم لوط خاصة. طيب فرعون ومن قبله، المقصود بمن قبله أي من قبله من الأمم المشبهين له الذين يشبهونه. وقرأت هذه الآية الكريمة ومن قبله والمؤتفكات في القراءة الأخرى المتواترة وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات، يعني ومن عنده في زمانه من أتباعه، من أتباعه ومن قبله يعني ومن إيه ومن عنده من أتباعه من كفار القبط الذين كانوا يعبدونه في ذلك الوقت ويعبدون الأوثان. فجاء فرعون ومن قبله أو ومن قبله، ومن قبله يعني من الأمم الذين يشبهونه، أو ومن قبله يعني ومن عنده من الإيه من الكفار ممن يعبدونه وممن هم على دينه. والمؤتفكات قلنا يعني المؤتفكات إما أنها يعني قوم لوط، أو المؤتفكات يعني الأمم المكذبون بالرسل. بالخاطئة يعني جاءوا بالفعلة الخاطئة، جاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات جاءوا بماذا؟ جاءوا بالخاطئة يعني جاءوا بالتكذيب بما أنزل الله، بالفعلة الخاطئة وهي التكذيب بما أنزل الله سبحانه وتعالى. وقال الربيع بالخاطئة أي بالمعصية، وقال مجاهد بالخطايا هذه كلها إيه تفسيرات يعني يوضح بعضها بعضا. فالخاطئة يعني الفعلة الخاطئة التي هي التكذيب بما أنزل الله، أو الخاطئة بمعنى الذنوب، أو الخاطئة بمعنى الخطايا أيضا من الذنوب. فعصوا رسول ربهم، فعصوا رسول ربهم، والرسول هنا المقصود به جنس الرسل، ليس المقصود به رسول، ليس المقصود به رسولا معينا، وإنما إيه فعصوا رسول ربهم يعني كل أمة عصت الرسول الذي جاءهم، وتبعا لذلك عصوا بقية الرسل، لأنهم إذا عصوا رسولهم فقد عصوا إيه من يعني جميع الرسل، لأن كل الرسل أمروا بطاعة من أرسله الله سبحانه وتعالى والإيمان بجميع الرسل. فعصوا رسول ربهم أي كل كذب رسول الله إليهم، يعني كل فريق كذب الرسول الذي جاء إليه، ومن كذب برسول فقد كذب الجميع. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، أخذهم أخذة رابية يعني أخذة عظيمة شديدة أليمة مهلكة، قال مجاهد رابية شديدة، وقال السدي مهلكة. فالأخذة الرابية من الأصل كلمة ربى في اللغة العربية تأتي بمعنى ارتفع وبمعنى زاد وكثر، يعني منه الربا والربوة، الربوة اللي هي المرتفعة من الأرض، والربا بمعنى الزيادة وكذا، فالارتفاع والزيادة هذا معنى رابية. فأخذة رابية يعني مرتفعة زائدة، فالمقصود أنها أخذة شديدة يعني عقبهم الله عقابا شديدا أو عقابا مهلكا. ثم قال سبحانه وتعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. إنا لما طغى الماء يعني زاد عن حدها، ما قلنا الطغيان هو إيه مجاوزة الحد. إنا لما طغى الماء يعني لما جاوز الماء حده وارتفع على الوجود، وهذا الكلام يتعلق بقوم نوح عليه السلام. إن متى طغى الماء في عهد نوح عليه السلام؟ لما دعا نوح عليه السلام على أهل الأرض الكافرين منهم، لما دعا نوح عليه السلام على قومه وعلى يعني وعلى كل كافر في الأرض، فدعوة نوح الله سبحانه وتعالى أعطى كل نبي دعوة مستجابة، يعني هناك دعوة يعني محققة الإجابة. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتعجل كل منهم دعوته يعني دعا بها في الدنيا، وادخرها النبي صلى الله عليه وسلم قال وخبأتها شفاعة لأمتي يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم ادخر هذه الدعوة خبأها شفاعة لأمته عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. فنوح عليه السلام دعا بهذه الدعوة التي يعني أعطاه الله تعالى يعني فرصة له دعوة، يعني إذا اختار أن يدعو بها لابد وأن تتحقق. فنوح عليه السلام دعا قال قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لا تذر على الأرض يعني لا تترك على الأرض من الكافرين ديارا، يعني لا تترك منهم أحدا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفر. فدعا على جميع الكافرين في الأرض فاستجاب الله تعالى دعوته، وكما قال تعالى في السورة الأخرى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. دعا ربه أني مغلوب، طبعا بعد ما صبر يعني عليه السلام يعني هو استعجل بمعنى يعني أنه ما تأخر إلى يوم القيامة، لكنه يعني في الحقيقة عليه السلام صبر، يعني دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة وهو يدعوهم إلى الله تعالى وهم يستهزئون به، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه وكذا عليه السلام. فلما يعني جاوزوا الحد يعني في الطغيان والسخرية منه عليه السلام والاستهزاء به وبمن معه من المؤمنين، قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وكذا، وآذوه عليه السلام وآذوا من معه من المؤمنين ولم يؤمن به إلا قليل، قال كما قاتل وما آمن معه إلا قليل، نفر قليل آمنوا به عليه السلام. فدعا الله سبحانه وتعالى ففتح الله أبواب السماء بماء منهمر، نزل ماء منهمر من السماء وفجر الله تعالى الأرض عيون، الأرض كلها تفجرت عيون تنبع من الأرض وماء يعني من السماء، فوقع الطوفان الذي أهلك الله تعالى به جميع من على الأرض من الكافرين، ولم يبق إلا نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين، نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين الذين حملهم في السفينة، وما عدا ذلك من الكافرين فأهلكهم الله تعالى. فقال سبحانه وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، حملناكم في الجارية يعني في السفينة التي تجري على على ظهر الماء، الجارية أو على وجه الماء، الجارية هي السفينة، يعني حملناكم يا بني آدم في الجارية. وهنا حملناكم الخطاب يعني للموجودين الآن، أن جميع من على ظهر الأرض الآن هم كلهم من ذرية نوح عليه السلام، كل من في الأرض الآن هم كلهم من ذرية نوح عليه السلام، كما قال سبحانه وتعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين، يعني حتى المؤمنون الذين كانوا مع نوح عليه السلام لم تعش لهم ذرية، لم تعش لهم ذرية، ليس لهم عقب ولا ذرية، انقطع نسلهم ولم يبق إلا ذرية نوح عليه السلام من أبنائه المؤمنين الذين كانوا معه في السفينة، هم الذين صار لهم ذرية وعقب. فجميع من في الأرض الآن كلهم ينتهي نسبهم في النهاية إلى نوح عليه السلام، ثم بعد ذلك سلسلة بقى نسب نوح عليه السلام إلى آدم عليه السلام. فالله تعالى حملنا في السفينة، يعني أهل الأرض الموجودون الآن هم لم يركبوا في السفينة بأنفسهم، ولكن يعني حمل أجدادهم وكانوا هم في صلب الآباء، يعني نحن جميعا كنا موجودين في يعني صلب الآباء، يعني الذين هم أبناء نوح عليه السلام وجميع أهل الأرض بعد ذلك هم من ذريته. فدايما يعني الإنعام على الآباء هو إنعام على الأبناء، دايما من أسلوب القرآن الكريم أن الله تعالى يخاطب الأبناء بما أنعم به على آبائهم، فهو إنعام عليهم. فيعني الله سبحانه وتعالى لما يعني عندما يخاطب بني إسرائيل الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يخاطب بني إسرائيل الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول سبحانه وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون وفضلناكم على العالمين مثلا، أو يعني كل هذا المقصود به الإنعام على الآباء. فالله سبحانه وتعالى يذكر الموجودين من بني إسرائيل أنه تعالى أنعم عليهم بأن نجاهم من فرعون وكذا، أنه لو كان فرعون أهلك آباءهم لهلكوا طبعا، لما وجدوا، فإنما هم وجدوا بسبب أن الله تعالى نجى الآباء، فالموجودون الآن هم بسبب أن الله نجى آباءهم. فكذلك أيضا حملناكم في الجارية، يعني الموجودون الآن لولا أن الله تعالى حمل آباءنا في السفينة لما كنا وجدنا على هذه الأرض. فإذا الإنعام على آبائنا الذين حملوا في السفينة، فنحن تبع لهم. يعني المؤمنون والكافرون الموجودون الآن كلهم من ذرية نوح عليه السلام، وجعلنا ذريته هم الباقين، يعني كل من على ظهر الأرض بعد نوح من ذرية نوح عليه السلام، يعني جميع الأجناس الآن، يعني مثلا الساميون اللي هم ذرية أبناء نوح عليه السلام، سام وحام ويافث، سام وحام ويافث، هؤلاء ثلاثة من أبناء نوح عليه السلام. فسام يعني كان من ذريته العرب وبنو إسرائيل، يعني العرب وبنو إسرائيل وكذا، يعني هم ذرية إبراهيم عليه السلام، هم من ذرية يعني سام. وهناك يعني حام مثلا اللي هو جد يعني على ما يذكر المؤرخون، والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك، يعني الذي يذكره المؤرخون أن حاما هو جد الأفارقة وكذا، وأن يافسا هو جد يعني أهل الصين وكذا إلى آخره، والله تعالى أعلم بحقيقة هذه الأمور، يعني الله تعالى أعلم بها. طيب، فقوله سبحانه وتعالى إن لما طغى الماء، يعني زاد على الحد وارتفع على الوجود بإذن الله سبحانه وتعالى بسبب دعوة نوح عليه السلام على قومه حين كذبوه وخالفوه فعبدوا غير الله، فاستجاب الله له وعم أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح في السفينة. قال فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته، كل الناس الموجودون الآن في العالم كلهم من ذرية نوح من سلالة نوح عليه السلام. جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم تنزل قطرة من ماء إلا بكيل على يدي ملك، فلما كان يوم نوح أذن للماء دون الخزان فطغى الماء على الخزان فخرج. يعني الماء فيما عدا يعني الطوفان الذي أهلك أهل الأرض هو بقدر يعني محدد وكيل معلوم على يدي ملك، يعني هناك ملائكة يكيلون الماء بمعايير معينة، الماء الذي أراد الله تعالى أن ينزل مطرا على أهل الأرض كله ينزل بمقادير يعني معلومة وكذا، إلا أنه لما جاء الطوفان وأراد الله تعالى أن يهلك أهل الأرض نزل الماء يعني بغير حساب، ما يستطيع ملك أن يكيله ولا أن يحده، بمشيئة الله تعالى وأمره نزل الماء يعني الذي أراد الله سبحانه وتعالى. طبعا الله تعالى يعلم مقداره لكن الملائكة ما يطيقون يعني كيله ولا تقديره يعني لعظمة هذا الماء وكذا. قال سبحانه وتعالى لنجعلها لكم تذكرة، لنجعلها لكم تذكرة يعني أبقينا لكم من جنسها ما تركبون على تيار الماء في البحار، كما قال سبحانه وتعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. فأبقى الله سبحانه وتعالى السفينة تذكرة، المقصود هنا تفسير المشهور أن الله أبقى السفينة تذكرة يعني جنس السفن تذكرة، يعني يذكر بسفينة نوح عليه السلام، يعني عندما ترى سفينة تستدل بها أو تتذكر بها سفينة نوح عليه السلام وتتذكر أن الله تعالى يعني أهلك أهل الأرض لما كذبوا رسله ونجى نوحا ومن معه من المؤمنين، فأبقى الله جنس السفن تذكيرا يعني بسفينة نوح عليه السلام. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن النار، الله سبحانه وتعالى يذكر عن نار الدنيا يعني في سورة الواقعة أفرأيتم النار التي تورون، التي تشعلونها، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، أأنتم أنشأتم الشجرة التي يعني تستعملون الحطب في إيقاد النار وكذا، وحتى يعني سبحان الله حتى النفط وكذا هو من بقايا يعني من الأشجار الموجودة في باطن الأرض وكذا يعني ومن آثارها وكذا. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة، يعني هذه النار التي في الدنيا جعلها الله تذكرة يعني تذكر بنار الآخرة، جعل الله نار الدنيا تذكرة بنار الآخرة. وكان دايما يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل شيء في الدنيا يستحضر به ما في الآخرة ويتذكر به ما في الآخرة، النعيم والخير يتذكر به نعيم الآخرة وما أعد الله في الآخرة، والعذاب والشر والابتلاء والمصائب وكذا يتذكر به يعني ما أعد الله تعالى من العذاب في الآخرة. وهذا المعنى ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله أن كل ما خلق الله تعالى في هذه الدنيا من خير أو شر المفروض أن يعتبر به المؤمن، يعني إذا أكل المؤمن طعاما شهيا يتذكر طعام أهل الجنة وما أعد الله تعالى، يقول يعني في نفسه إذا كان هذا الطعام يعني الشهي وكذا في الدنيا فكيف بما أعد الله من الطعام في الجنة للمؤمنين، كيف يكون مذاقه وكذا، فيزداد شوقا إلى الجنة وعمل الله. إذا رأى مثلا قصرا منيفا وبناء يعني شاهقا وحسنا جميلا أو مزرعة أو نهرا أو غير ذلك أو كذا يتذكر أنهار الجنة وقصورها وكذا، يقول يعني كيف إذن قصور الجنة وكيف أنهار الجنة وهكذا. وفي المقابل والعياذ بالله تعالى إذا يعني رأى يعني شيئا من عذاب الدنيا ما في الدنيا من نار وحريق وحيات وأفاعي وعقارب وغير ذلك يعني، وهم وغم وكذا إلى آخره، فيتذكر يعني كيف حال أهل النار وكذا، فيزداد إيه نفورا عنها وبعدا عنها وكذا. فكل شيء رائحة كريهة، طعام كريه وكذا، يقول كيف الزقوم وكيف يعني نتن رائحة أهل النار ونتن كذا، يعني فيزداد يعني بعدا عنها واجتنابا لها وكذا. فالقصد أن السفينة قال سبحانه وتعالى لنجعلها لكم تذكرة، يعني لنجعل السفينة لكم تذكرة، يعني جنس السفن. هذا التفسير المشهور. والتفسير الآخر هو مروي عن قتادة رحمه الله من أئمة التابعين، قال أبقى الله السفينة حتى أدركها أوائل هذه الأمة، قال لنجعلها لكم تذكرة، يعني لنجعل السفينة لكم تذكرة، فيقول أبقى الله السفينة حتى أدركها أوائل هذه الأمة. في الحقيقة يعني الآن في عصرنا هذا يعني يوجد يعني وجدوا أجزاء من يزعمون أنها سفينة نوح عليه السلام، وعملوا عليه دراسات وأبحاث على جبل الجودي، أن الله سبحانه وتعالى ذكر يعني قص واستوت على الجودي، والجودي جبل يعني في تركيا وكذا، فوجدوا يعني آثارا أو قطعا من أخشاب السفينة أو كذا، والله تعالى أعلم. فإذا كان يعني إذا فعلا يعني ثبت أنه موجود يعني بعض أخشاب هذه السفينة أو آثار هذه السفينة أو كذا، فيكون إيه أبقاها الله تعالى تذكرة، يعني تذكر بهذه الحادثة وكذا، على قول قتادة يعني أن الله تعالى أبقى يعني السفينة حتى أدركها أوائل هذه الأمة. والرأي الآخر أن الله تعالى أبقى السفينة، يعني أن الله أبقى يعني جنس السفن تذكرة لسفينة نوح عليه السلام، الله تعالى. قال ابن كثير والأول أظهر، الأول أن المقصود إيه السفن بصفة عامة. وقال الله سبحانه وتعالى عن سفينة نوح عليه السلام في سورة العنكبوت، قال إيه نجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، الله تعالى جعل السفينة آية للعالمين، فهي معجزة يعني وآية للعالمين، سواء يعني الذين أدركوها بأعينهم أو الذين سمعوا عنها فهي آية لهم أيضا بما سمعوا عنها من الخبر من الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وتعيها أذن واعية، قال ابن عباس حافظة سامعة، يعني تفهم هذه النعمة وتذكرها، أذن واعية يعني أذن حافظة سامعة. وقال قتادة واعية عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله، أي من له سمع صحيح وعقل يعني رجيح فإنه يعني يعقل عن الله سبحانه وتعالى ويعي يعني ما ذكره الله سبحانه وتعالى من العبر ومن العظات والوعد والوعيد، فهذا إنما يعقله من له أذن واعية يعني تسمع وتعي وتعقل، لأنه هناك يعني سماع حسي يشترك فيه المؤمن والكافر وكل من له سمع فهو يسمع، لكن السماع الحقيقي المعنوي هو السماع الذي يؤثر الاستفادة والانتفاع، فالكافر قد يسمع القرآن ولا يؤمن به ولا يتعظ بما فيه، فهذا يصفه الله تعالى بأنه أصم وبأنه لا يسمع وكذا. كثيرا ما يصف الله تعالى الكافرين بأنهم إيه لهم آذان لا يسمعون بها، ويصفهم بأنهم صم، معنى صم رغم أنهم يعني لهم سمع حسي، وقال تعالى ما كانوا يستطيعون السمع، رغم أنهم يعني لهم سمع حسي بالمعنى المحسوس لكن لا يستطيعون السمع، يعني لا ينتفعون بما يسمعون، فهم صم وهم لهم آذان لا يسمعون بها، يعني لا يسمعون سماعا ينفعهم وينجيهم ويفيدهم وكذا. نفس الشيء في البصر أيضا، يعني البصر الحسي هذا لا ينفع بشيء إذا لم يتدبر صاحبه ويؤثر فيه يعني الانتفاع والاتعاظ بما فيه، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وصف الله تعالى الكافرين رغم أنهم لهم أبصار حسية، يعني يرون ويبصرون حسيا، لكن مع ذلك يصفهم الله تعالى بأنهم إيه وترى يعني قال سبحانه وتعالى ولهم أعين لا يبصرون بها، وقال صم بكم عمي، بكم عن قول الحق، عمي عن رؤية الحق، رغم أنهم لهم يعني أعين حسية، لكن طالما لم ينتفعوا بالنظر في كتاب الله وبالتأمل في آيات الله، لم تورث عندهم يعني التدبر والاتعاظ بما فيها، فهم عمي في هذه الحالة. قال سبحانه وتعالى وتعيها أذن واعية، يعني عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله. وورد في حديث يعني مرسل في سنده انقطاع أن المقصود يعني أنها نزلت في أذن علي رضي الله عنه وأرضاه، وأنه كان يقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فنسيته، ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فنسيته، وأن هذه الآية نزلت في علي رضي الله عنه وأرضاه. لكن كما ذكرنا يعني في سنده ضعف وليس هناك تعارض، يعني دائما العبرة إيه، يعني حتى لو يعني رغم ضعف إسناده وانقطاعه، إلا أنه يعني حتى على فرض يعني أنه له إسناد مقبول، حتى على فرض هذا لا يعارض أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص، يعني حتى لو نزلت في شأن علي رضي الله عنه فإنه يلحق به كل من اتصف بهذه الصفة، يعني علي رضي الله عنه له أذن واعية بلا شك، لأنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العشرة المبشرين رضي الله عنه، فهو بلا شك أذنه يعني هي أذن واعية، وعت عن الله تعالى وعقلت يعني مراد الله سبحانه وتعالى وحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يمنع أن غيره من المؤمنين أيضا، كل من عقل عن الله تعالى مراده وانتفع بمواعظ القرآن الكريم فأذنه أيضا أذن واعية. نتوقف هنا الليلة إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.